من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث فيما في من أكره على الطلاق فطلق ناويا، وبعد استعراض كلمات الفقهاء في الفرع المذكور شرع المصنف في تحقيقه حول الفرع، وذكر أقساما متصورة لهذا الفرع. القسم الأول أن لا يكون للإكراه دخالة في الطلاق أصلا، كما لو كان هو من أول الأمر يريد أن يطلق، ما بالتعبير اللبناني إجت والله جابه. فطلق عن طيب نفس ولم يكن التهديد مؤثرا عنده، في هذه الصورة لا إشكال في وقوع الطلاق، ولا ينبغي أن يكون هذا القسم هو مقصود العلامة في التحرير، إذ لا يعبر فيه عن صحة الطلاق بالأقربية، لكون وقوع الطلاق متعينا. ولا تكون الصحة احتمالا كما في المسالك، ولا يكون في الصحة إشكال كما في نهاية المرام. فهذا القسم الحكم فيه واضح وهو خارج عن محل النزاع، هو من أول الأمر كان يريد أن يطلق، صادف أن أكره على ذلك فطلق عن طيب نفسه. القسم الثاني أن يكون الإكراه دخيلا، لكن ليس له تمام الدخالة، بل هناك ضميمة اختيارية تقتضي على نحو جزء العلة أن يقدم المكره بالفتح على الطلاق. بحيث يكون كل من الإكراه والضميمة مستقلا لا يكون سببا للطلاق. اتفقنا؟ فكل واحد منهما داعي لوحده لا يؤثر، عندما اجتمعا أثر. كما لو كان قد ضاق ذرعا بأخلاق زوجته أو بالإنفاق عليها، فاتفق ذلك مع الإكراه فصار الداعي تاما للطلاق فطلق. في هذا القسم حكم الماتن رحمة الله عليه بأنه لا ينبغي التأمل في وقوع الطلاق، إذ يصدق على المطلق أنه طلق باختياره، إذ المفروض أن الإكراه ليس تمام العلة، فيستطيع أن يتحمل المتوعد به، لكن لمصادفته مع الضميمة الاختيارية طلق. فلا تحمل عليه نصوص وأدلة ومعاقد الإجماعات في أن العقد والإيقاع الناشئ عن إكراه لا يؤثر. هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث أن يكون الداعي إلى الطلاق هو الإكراه، لكن لا لأجل التخلص من الضرر المتوعد به. الإكراه دعاني إلى الطلاق، لكن لا لأجل التخلص من الضرر المتوعد به، بل لأجل التخلص من الضرر اللاحق بالمكره، كما لو قال الابن لأبيه طلق زوجتك وإلا قتلت نفسي. انتبهتنا؟ يعني هذا ليس مثل أنه شيء يعود عليه. القسم الرابع بالمجمل باعتبار سوف يأتي لأن الحكم واحد فيهما، أن يكون الإكراه باعثا على الطلاق لكن لأجل شفقة دينية على المكره أو على المرأة المطلقة، كما لو قال طلق زوجتك وإلا زنيت بها. وكان الزوج ممن يكره وقوع الفاحشة. فأقدم على الطلاق لكي لا يقع الحرام خارجا. هذه معنى الشفقة الدينية. في هذين القسمين الأخيرين استشكل الماتن والذي يظهر منه أنهما ما ينبغي حمل كلام العلامة عليه. القسم الأول والثاني قلنا الحكم فيهما يرحمكم الله الحكم فيهما واضح، بينما في هذا القسم المسألة محل تردد. والوجه في التردد أنه من جهة تقدم أن الإكراه يتحقق بالتوعد على ترك الفعل، والتوعد أعم من أن يكون بضرر يعود على المكره نفسه أو على ما يتعلق به. فالشفقة على الابن ضرر على الأب لو تركت، فيصدق الإكراه. ومن جهة أخرى فإن الفاعل عندما أشفق على الابن أو على المطلقة فهذا يعني أنه باختياره. فلذا كانت المسألة محل تردد وإشكال. طبعا في بعض الحواشي مثل المحقق الإصفهاني يشكل على الماتن بهذا الإشكال، أنه الشفقة الدينية أو الشفقة النسبية لا تتحقق إلا بوقوع الطلاق. ملتفت جيدا؟ يعني الابن متى لا يقتل نفسه؟ إذا طلق الزوجة فعلا. ومتى لا يقع الزنا بالزوجة؟ إذا طلقها فعلا. فإذا لا وجه لأن تتردد، لا وجه للتردد حينئذ. هذا الإشكال دفعه سهل، لأنه نحن نبحث عن حكم الشارع في المسألة لا عما يعتقده المشفق. ملتفت؟ نعم، المشفق يعتقد أن هذا الطلاق لابد أن يقع لكي لا نقع في الحرام أو لكي لا يقتل الابن نفسه، لكن هل الشارع حكم بصحة هذا الطلاق أو عدم صحته؟ هذا هو الذي محل بحثنا. يعني هذا الإشكال عجيب من المحقق الإصفهاني الشيخ الأعظم ناظر إلى أن الشريعة ماذا تحكم بهذا الطلاق، وهذا محل إشكال. ومن جهة يصدق عليه عنوان المكره، ومن جهة أخرى لهذه الشفقة يكون قد اختار هذا الشيء ويصدق طيب النفس. هذا هو منشأ التردد. فهل الشارع يحكم أو لا يحكم؟ لا نعرف. نعم، المطلق اعتقد بأنه لا بد أن يقع الطلاق لكي لا يحصل الزنا أو لكي لا يقتل الابن نفسه، لكن هذا شيء آخر. هذا كان القسم كم؟ الرابع. القسم الخامس أن يقدم المكره على الفعل لداعي التخلص من الضرر الواقع عليه من ترك الفعل. ولكن كان المكره بحيث إنه اعتقد أن التخلص من الضرر لا يتحقق إلا بإيقاع الطلاق حقيقة من دون أن يلتفت بأنه يتمكن من التخلص بمجرد ذكر اللفظ من دون القصد إلى وقوع أثر الطلاق، كما قد يحصل لبعض العوام أو لكثير من العوام، بل قد يحصل للخواص عند الفزع يغفل عن هذا فيوقع الطلاق قاصدا. التفتنا؟ فيوطن النفس حينئذ على رفع اليد عن العلقة الزوجية. هذه القسم ماذا؟ الخامس. القسم السادس أن يكون الداعي إلى الطلاق أيضا هو التخلص من الضرر، لكن من جهة جهله بالحكم الشرعي، بحيث يعلم أن صرف التلفظ المجرد عن قصد التأثير يوجب التخلص، لكنه اعتقد جهلا أن صرف التلفظ يرتب ماذا؟ الأثار، تقليدا لبعض العامة الذين يرون أن طلاق المكره ماذا؟ يقع. فبما أنه اعتقد جهلا بتأثير هذا الطلاق فيستلزم ذلك أن يكون موطنا نفسه على ماذا؟ على وقوع الأثر. واضح الفرق بين هذا القسم والقسم السابق؟ القسم السابق كان جاهلا بأي شيء، لا بالحكم، كان جاهلا في كون مجرد التلفظ يخلصه من الضرر، فلذا ابتداء قام ووطن نفسه على الطلاق المؤثر. في هذا القسم لا، هو يعرف بأن مجرد التلفظ يخلصه من الضرر، لكن اعتقد أن هذا الطلاق يؤثر، فبما أنه معتقد بذلك فهو إذن مقدم على طلاق مؤثر وموطن نفسه على ذلك. واضح الفرق؟ في هذين القسمين الأخيرين أيضا استشكل الماتن، ثم استقرب تحقق الإكراه. فسيأتي السبب، لكن النتيجة أن ما يصلح للفرع الذي ذكره العلامة ما هو؟ هو القسم الثالث والرابع. أما الأولان فواضح، وأما الأخيران فلكون ما استقربا من قبل الماتن مخالفا لما استقربه العلامة، لأن العلامة استقرب ماذا؟ استقرب الصحة، بينما المصنف ماذا؟ استقرب عدم الصحة. هذا يعني كأن المصنف يحمل كلام العلامة على الثالث والرابع. طبعا سوق عبارة العلامة غير ظاهرة في هذا المعنى. تفضل. المهم، أما الوجه في التردد في القسمين الأخيرين ثم استقراب تحقق الإكراه، فباعتبار أنه يصح أن يسند الطلاق إلى الإكراه، وأن نية التأثير وتوطين النفس عليه لم تصدر منه استقلالا لكي تتنافى مع الإكراه، وإنما صدرت منه إما لأجل توهمه لتوقف دفع الضرر عليه، وإما لأجل توهمه أن الطلاق، أن التلفظ بالطلاق موجب للتأثير. فيصح عرفا أن يقال إنه طلق مكرها. هذا تمام الكلام في أي فرع؟ في الفرع الثالث الذي ذكره العلامة. نقرأ. يقول: وتوضيح الأقسام المتصورة في الفرع المذكور أن الإكراه الملحوق بوقوع الطلاق قصدا إليه راضيا به، إما أن لا يكون له دخل في الفعل أصلا، هذا الإكراه ليس له دخل أصلا، بأن يوقع الطلاق قصدا إليه عن طيب نفس، بحيث لا يكون الداعي إليه هو الإكراه لبنائه على تحمل الضرر المتوعد به، وإنما الذي دعاه إلى الطلاق سبب آخر مستقل. ولا يخفى بداهة وقوع الطلاق هنا وعدم جواز حمل الفرع المذكور عليه، إذ لا معنى لجعله في التحرير أقرب لكونه متعينا، ولا معنى لذكر احتمال عدم الوقوع في المسالك، لأن هذا القسم يتعين الوقوع فلا يحتمل خلافه، ولا وجه لجعله قولا في نهاية المرام واستشكاله فيه لعموم النص والإجماع. ولعموم النص تعليل لأي شيء؟ بعموم عندكم؟ لا، لا، هذا إذا جعلناه وجها للاستشكال، أما إذا جعلناه تعليل لقوله لا يخفى بداهة وقوع الطلاق هنا فلا يرد إشكال على العبارة. اتفقنا؟ ليش لا يخفى بداهة وقوع الطلاق هنا؟ لعموم النص والإجماع. هذا مكره، هذا عفوا غير مكره، يقصد حينئذ من النص للعمومات أوفوا بالعقود والإيقاعات. اتفقنا؟ وأما إذا أرجعناه إلى واستشكاله فيه، يعني غاية المرام، استشكل في وقوع الطلاق لعموم النص القائل بال أن الإكراه يسقط عن الاعتبار والإجماع على أن طلاق المكره لا يقع، المطلب واضح بعد. وكذا لا ينبغي التأمل في وقوع الطلاق لو لم يكن الإكراه مستقلا في داعي الوقوع، بل هو بضميمة شيء اختياري للفاعل. هذا ليس من باب انصراف نصوص الإكراه عن هذه الصورة، وأن نصوص الإكراه منصرفة إلى خصوص كون الإكراه علة مستقلة، ليس من هذا الباب، بل حتى نأتي ونستشكل في الانصراف، بل من باب أنه ماذا؟ بل من باب أنه مع وجود جزء اختياري يصح سلب الإكراه. وكذا لا ينبغي التأمل، إذن واضح. وإن كان الداعي، هذا القسم الثالث الآن، وإن كان الداعي هو الإكراه مستقلا، لكن فإما أن يكون الفعل لا من جهة التخلص عن الضرر المتوعد به، بل من جهة دفع الضرر اللاحق للمكره، كمن قال له ولده طلق زوجتك وإلا قتلتك أو قتلت نفسي، فطلق الوالد خوفا من قتل الولد نفسه أو قتل الغير له إذا تعرض لقتل والدي. المهم هو لا يخاف الضرر الذي عليه، وإنما يخاف الضرر الذي على الابن. هذا مثل قصيدة أبي القاسم الشابي: أغرى امرئ يوما غلاما جاهلا بنقوده حتى ينال منه الوطر، فقال ائتني بفؤاد أمك يا فتى، ولك مني القلائد والجواهر والدرر. فمضى كذا إلى أن يقول: فمضى الفتى وأخرج خنجرا في صدرها، والقلب أخرجه على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى، فتعثر القلب المعفر إذ هوى، ناداه قلب الأم: ولدي حبيبي، هل أصابك من ضرر؟ خب. أو كان الداعي على الفعل شفقة دينية على
قاله ولده الولد لخصوصية، يعني في قرابة نسبية لو أجنبي ما يتبع إلى خاف الضرر على أجنبي مولد، لأنه ما في قرابة نسبية.
لا هذا ليس له خصوصية. لا
ما له خصوصية.
لا فحينئذ
بعضهم يرى أنه قرابة نسبية فضرر على قرابة نسبية
فيكون ضرر عليه. هو هذا الذي قلناه في وجه الاستشكال. لا وحينئذ إذا عممناها لا يرد هذا. نعم يرد على هذا المثال لكن لا على القاعدة العامة. أو كان الداعي على الفعل شفقة دينية على المكره بالكسر أو على المطلقة أو على غيرهما من يريد نكاح الزوجة لئلا يقع الناس في الحرام، والحكم في الصورتين لا يخلو عن إشكال بينا. وإن كان الفعل لداعي التخلص من الضرر الذي يعود إليه بنفسه فقد يكون قصد الفعل لأجل اعتقاد المكره أن الحظر لا يتحقق، يعني أن الحظر يعني التخلص من الضرر لا يتحقق إلا بإيقاع الطلاق حقيقة، فوطن نفسه على ذلك لغفلته عن أن التخلص غير متوقف على القصد إلى وقوع أثر الطلاق وحصول البينونة، فيوطن نفسه على رفع اليد عن الزوجة والإعراض عنها فيوقع الطلاق قاصدا، وهذا كثيرا ما يتفق للعوام. وقد يكون هذا التوطين والإعراض من جهة جهله بالحكم الشرعي أو كونه رأى مذهب بعض العامة فزعم أن الطلاق يقع مع الإكراه، فإذا أكره على الطلاق طلق قاصدا لوقوعه لأن القصد إلى اللفظ المكره عليه بعد اعتقاد كونه سببا مستقلا في وقوع البينونة يستلزم القصد إلى الوقوع. هذا هو الفرق بينه وبين القسم السابق. فيرضي نفسه بذلك ويوطنها عليه، وهذا أيضا كثيرا ما يتفق للعوام. والحكم في هاتين الصورتين لا يخلو عن إشكال إلا أن تحقق الإكراه أقرب. الفرع الرابع، طبعا لو بنينا أن هذا ضمن الفروع لا تستطيع أن تأمن كثيرا لعبارة المكاسب، ربما الشيخ يكون أصلا قد انتهى من الفروع منذ زمن ودخل في بحث جديد. المهم هذا الفرع الذي تكرر في بعض الأحيان جعله شاهدا على عدم كون تلفظ المكره كتلفظ المجنون والغافل، وهو يرتبط بمسألة طرو الرضا بعد الإكراه. أقدم على العقد أو الإيقاع مكرها لكن بعد ذلك طابت نفسه. على مستوى الأقوال في المسألة ذكر صاحب الحدائق أن العلماء اتفقوا على تأثير العقد، فإذا اجتمعت في هذا العقد سائر الشرائط غير طيب النفس ثم لحقه طيب النفس فيكون مؤثرا، وذلك لوجود المقتضي وفقدان المانع. أما أن المقتضي موجود فلدخوله بعد لحوق طيب النفس في عموم تجارة عن تراض وتجارة ترضونها، وما شاكل ذلك من التعابير الواردة في الآيات والروايات. إذن المقتضي موجود. أما أن المانع مفقود، فلأن ما يمكن أن يكون مانعا أحد أمور: الأول ما ذكره في الجواهر من أن طيب النفس المعتبر في العقود هو الطيب المقارن لإنشاء العقد، وهذا غير متحقق في المقام. واضح الكلام؟ لأن المفروض أن طيب النفس جاء متأخرا لا مقارنا لإنشاء العقد. يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذا المانع من أنه لا شاهد عليه، بل الشاهد على عدمه، وهو المطلقات المتقدمة المشار إليها. واضح الكلام؟ هذا المانع الأول. المانع الثاني أن يقال إن طيب النفس ومقارنته للعقد شيء دخيل في تحقق مفهوم العقد، بحيث لا عقد بدونه، فما صدر من المكره ابتداء لا يسمى عقدا، وإنما هو صورة عقد. يجيب الماتن عن هذا المانع بوجهين: الأول عدم الشاهد على ذلك لغة وعرفا، لا في اللغة اشترطوا هذا الشيء ولا في العرف يشترطون هذا الشيء. ثانيا يترتب على ذلك تالي فاسد، هو أن عقد الفضول ليس عقدا. ليش؟ لأن طيب نفس المالك حصل متأخر، وهذا بالاتفاق باطل. يقول: ثم المشهور بين المتأخرين أنه لو رضي المكره بما فعله صح العقد، بل عن الرياض تبع للحدائق أن عليه اتفاقهم، لأنه عقد حقيقي فيؤثر أثره مع اجتماع باقي شرائط البيع. ما هو باقي شرائط البيع؟ وهو طيب النفس. ودعوى هذا المانع الأول اعتبار مقارنة طيب النفس للعقد خالية عن الشاهد ومدفوعة بالإطلاقات،
وأضعف منها دعوى اعتبارها في مفهوم العقد. الفرق بين هذا وذاك ما هو؟ أنه في الدعوى الأولى اعتبار المقارنة لأجل التأثير، أما في الدعوى الثانية اعتبار المقارنة لأجل صدق المفهوم. واضح الفرق؟ يقول اللازم منه عدم كون عقد الفضول عقدا حقيقة، وهو كما ترى وأضعف من الكل. يأتي والحمد لله رب العالمين.